أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. القاعدة قاعدة دم المسلم لا يذهب هدرا. أولا نجي إلى معنى القاعدة. طبعا معنى القاعدة، القاعدة تتحدث من ناحية الحكم الوضعي لا من ناحية الحكم التكليفي، من ناحية بأنه مأثوم يستحق مأثوم أو ليس بمأثوم، ما تتكلم في هذا المجال، لكن تتكلم في أنه تجب الدية أو لا تجب الدية. فالكلام في الحكم الوضعي، وأن الدية لا تسقط في القتل حتى إذا لم يتعين فيه القاتل. مرة يتعين القاتل، خب إذا تعين القاتل فالدية تكون على من قام بالقتل، ومرة لا يتعين القاتل، أولا لا توجد بين عند المدعي بأن فلان زيد من الناس قتل، ولا المدعى ولا للمدعى عليه هم عنده بينة يقول أنا ما قتلت، ولا المدعي يحلف ولم يحلف المدعي وحلف المدعى عليه. في هذه الحالة إذا لم يحلف المدعي وحلف المدعى عليه سقطت، حلف يعني مو أنا قاتل، بعد سقطت الدعوة ولا شيء على المدعي عليه اللي اتهم الطرف الآخر، اتهمه مثل بقتل أخيه، اتهمه بقتل أبوه، اتهمه بقتل شخص آخر. بعد هذا ما دام حلف ذاك ما عنده بينة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهذا حلف بعد تحقق اليمين فتسقط الدعوة ولا شيء على المدعى عليه. لكن لا شيء على المدعى عليه يعني يسقط الحكم الوضعي، تسقط الدية في هذا المعنى أو لا؟ الدية مع ذلك لا تسقط. وراح تقول لي بأنه شخص لا تسقط، ما منين نجيب الدية؟ في هذا المجال قالوا بأن الدية تعطى لورثة المقتول من بيت مال المسلمين، من بيت مال المسلمين. هذا هو معنى القاعدة. نيجي إلى المدرك. طبعا مدرك القاعدة ما عندنا فتشي، عندنا فقط الروايات. الروايات هي الوحيدة لمدرك هذه القاعدة. المصنف راح يعني يستدل بثلاثة روايات، طبعا إضافة إلى التسالم أيضا راح، وبعد اعتدنا على المصنف بأنه المصنف التسالم هذا ثابت عنده على أي حال. فنجي الآن إلى المدرك الأول اللي هو عبارة عن مجموعة من الروايات الواردة في هذا الباب. الرواية الأولى صحيحة محمد ابن مسلم وعبد الله ابن سنان. عبد الله ابن سنان بعد ثقة الرجل، المختلف فيه محمد ابن سنان مو عبد الله ابن سنان، ذاك اختلفوا فيه محمد ابن سنان هل هو ثقة أو ليس بثقة، البعض وثقه ولكن الشيخ لم يوثقه، لا الشيخ الطوسي ولا النجاشي. وتحدثنا في دروس سابقة تحدثنا عن هذا الأمر، وقلنا بأن السيد الخوي حسب الصناعة يقول بأنه حسب الصناعة يمكن توثيق محمد ابن سنان، عفوا محمد ابن سنان، ولكن بما أن الشيخ الطوسي توقف فيه فكذلك نحن نتوقف فيه على أي حال. فنجي إلى الرواية، رواية صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم، هو قاعد مع قوم فمات هذا الرجل وهو مع هؤلاء القوم وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دور قوم فادعي عليهم، أنتم قاتلين، قال ليس عليهم شيء ولا يبطل دمه. طبعا ليس عليهم شيء، هذا هو بعد مدعي، فكون ذاك الطرف الآخر يحلف حتى تسقط عن الدم، دلت على أن دم المسلم لا يصبح باطلا وهدرا، فإن لم يكن طريق إلى تشخيص القاتل فالدية باقية. لذلك قال عليه السلام ليس عليهم شيء ولكن لا يبطل دمه. لا يبطل الدم بمعنى شنو؟ لا يبطل الدم، لا يبطل الدم بمعنى أن الدية باقية. هذه الرواية الأولى. بالنسبة إلى الرواية الثانية، الرواية الثانية هي صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وجد مقتولا لا يدري من قتله، أحد يدري من قتله، قال إن كان عرف له أولياء، عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم. دلت على القاعدة بتمامها وكمالها، قال إذا تعرفون إلى أولياء وهؤلاء الأولياء يطالبون بديته فأنتم هاي الدية خرجوها من بيت مال المسلمين، فوضح بعد دلالة تامة، دلت على أن دم المسلم لا يذهب هدرا والدلالة تامة. قال سيدنا الأستاذ إن الدية لا تسقط عند عدم تشخيص القاتل على المشهور شهر عظيمة. الآن جاب كلام السيد الخوئي، كلام السيد الخوئي مطابق للصحاح التي نقلها المصنف، وتدل على ذلك صحيحة أيضا رواية ثالث، صحيحة بريد بن معاوية العجلي بتقريب أن غرامة المدعى عليه الدية في تلك الصحيحة علقت على عدم الحلف فلا تثبت الغرامة مع الحلف، فلا تثبت الغرامة مع الحلف. فذيك شنو قال؟ قال إذا حلف فالمدعى علي هو بعد تسقط عنه الدعوة، فعلقتها عدم الدية مع الحلف. أما مع الحلف ريت ما غيره من الدم المسلم بعد تثبت الدية في بيت مال المسلمين، أما مع عدم الحلف وثبت عليه بأنه هو القاتل بعد يتحمل هو الدية. فإذا عدم الدية مع الحلف على ذلك وعدم وجود بينة من الطرف المدعي على المدعى عليه. فقال وتدل على ذلك صحيحة بريد بن معاوية بتقريب أن غرامة المدعى عليه الدية في تلك الصحيحة علقت على عدم الحلف، علقت على عدم الحلف فلا تثبت الغرامة مع الحلف. زين، فلا تثبت الغرامة مع الحلف، وبضميمة ما في غير واحد من الروايات من أن دم المسلم لا يذهب هدرا أو هدرا تثبت الدية في بيت مال المسلمين، والأمر كما أفاده، يعني كما أفاده السيد الخوئي، وقال بأن هذا مع عدم التشخيص لا تسقط الدية، وهذا مشهور شهرة عظيمة كما أخبر بذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه. الآن يجي المصنف إلى المدرك الثاني. المدرك الثاني قلنا هو التسالم، التسالم واضح بعد. قال: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم، وهو أن الدية لا تسقط في أي حال من الأحوال حتى إذا لم يعرف القاتل، فالأمر متسالم عليه عندهم. قال المحقق صاحب الجواهر رحمة الله عليه: أن المدلول يكون كذلك بلا خلاف، أجده في شيء من ذلك نطاق القاعدة، بل عن الغنية الإجماع عليه. وهذا الإجماع بعد واضح، الإجماع مدركيا هذا الإجماع، فإذا كان مدركيا فلا يكون حجة، وإنما الحجية تكون للمدرك. الآن فروع. الأول: إذا لم يكن في مفروض المقام للمقتول ولي دم حتى يطلب الدية، ماذا يحكم عندئذ؟ هل تؤخذ الدية فتبقى أمانة أو لا تؤخذ؟ لا، مرة نفترض بأنه أكو ولي ولم يحدد القاتل فتعطى من بيت مال المسلمين، ومرة لا ما وجدنا، فشنو الدية؟ تبقى أمانة في بيت مال المسلمين أو تأخذ الدية؟ المصنف قال: هذا الفرض خارج عن مورد القاعدة، فبعد يرجع إلى دليل ولاية الحاكم وغيره. زين، الحاكم شنو هو؟ شنو دليل ولايته؟ سوى لي فقيه ويصرف. بعد هذا ترجع، كنت تتنقح هاي المسألة في مسألة ولاية الحاكم، هل هي ذات دائرة ضيقة أم هي ذات دائرة واسعة؟ كن لاحظ. الثاني: قال سيدنا الأستاذ، يعني السيد الخوي، إذا وجد قتيل في زحام الناس أو على قنطرة، سلو في زحام الناس ولقوا مقتول، أو في قنطرة أو على قنطرة، أو وجدوه في بئر أو في جسر أو في مصنع أو في شارع عام أو في جامع أو في الفلات أو ما شاكل ذلك، والضابط أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة، فديته من بيت مال المسلمين، واضحة. أما إذا استند إلى قرية معينة أو إلى جماعة معينة فالدية تقسم عليهم، دية هذا الشخص. وإذا لم يكن كذلك، إذا لم يعلم، فديته من بيت مال المسلمين. الفرع الثالث: فرع الثالث، لو قتل المسلم بظن أنه الكافر. واحد، تصور بأن هذا كافر، تصور ظن بأنه كافر، لكن بعدين طلع بأنه مسلم هذا الشخص، فلو قتل المسلم بظن أنه الكافر لا دية على القاتل في هذه الحالة، كما قال محقق الحلي. ولو ظنه كافرا كما قال محق، لو ظنه كافرا فلا دية، وعليه الكفارة، يدفع الكفارة، سمى صيام شهرين متتابعين. أو وقال المحقق صاحب الجواهر: الإنصاف عدم خلو الحكم عن إشكال. لا، يقول فيه إشكال الحكم هذا فيه إشكال إن لم يكن إجماع. نعم، إذا وجد إجماع على عدم الكفارة فنروح للإجماع، خوش. وأما إذا لم يوجد إجماع أو ضرورة معلومة، زين، فيبقى الحكم خلو الحكم عن الإشكال، صار عدم خلو، فيبقى الحكم فيه إشكال، ثبوت الدية وعدم ثبوتها، عدم ثبوت الدية فيه إشكال. فقال: وقال المحقق صاحب الجواهر: الإنصاف عدم خلو الحكم عن الإشكال، يعني شنو؟ لا دية وعليه الكفارة. إن لم يكن إجماع ضرورة معلومية أحكام قاعدة عدم بطلان دم المسلم، فتطبق القاعدة مع وجود الإجماع على عدم الدية. خب بها ونعمة الروح من فتش بالإجماع، هذا الإجماع يمكن أن يكون حجة لو ما يمكن أن يكون حجة، زين، وإلا لا بعد الحكم فيه إشكال، فوين نرجع؟ نرجع إلى القاعدة العامة وهي عدم بطلان دم المسلم، فتثبت شنو؟ فتثبت الدية. هذا بالنسبة إلى هذه القاعدة، قاعدة دم المسلم. الآن كلامنا في القاعدة الثانية وهي ذكاة الجنين ذكاة أمه. هاي شنو القاعدة؟ معنى القاعدة الجنين اللي في بطن الحيوان، جنين حيوان في بطن الحيوان، فنجي هاي تذكيته شلون إذا مثل يعني شلون نذكي؟ يقول هذا إذا كمل ونبت فيه الشعر، فأنت تذكي أمه، من ذكي أمه تذبح أمه يتذكى، وبعد من تشق بطنها لا يحتاج إلى تذكية شنو؟ إلى تذكية مستقلة وخاصة. طبعا وهذا روايات في هذه المسألة، مجموعة من الروايات، وهو المدرك الوحيد على هذه القاعدة، يعني الروايات والمدرك الوحيد التي يمكن أن يستند إليها لاعتبار هذه القاعدة. الدليل كما في صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عن قول الله عز وجل: أحلت لكم بهيمة الأنعام، قال: الجنين في بطن أمه إذا أشعره وأوبره، فذكاته ذكاة أمه. فهي من خلال المفهوم. أما إذا لم يشعر ولم يكن عليه وبرا، فحتى إذا تذكت أمه فإن خرج ميتا فيحكم عليه بالميتة، أما إذا خرج وفيه حياة فلا بد من تذكيته تذكية مستقلة. دلت على أن تذكية الجنين تتبع تذكية أمه. ومنها من هاي الروايات صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه قال: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل. يعني شنو فكل؟ فكل يعني اعتبره شنو؟ اعتبره مذكى وأكله ولدا تاما فكل. دلت على أن تذكية الجنين تتبع ذكاة أمه والدلالة كاملة. وقد وردت في الباب روايات كثيرة بلغت إلى مستوى التواتر أو الاستفاضة، ولكن بما أن في الإسناد في الصحيحين غاية غنى وكفاية لا حاجة إلى ذكر تلك الروايات. هذا بالنسبة شنو؟ هذا بالنسبة إلى ذكاة الجنين ذكاة أمه. طبعا المصنف راح يجيب كلام بأنه يشترط في مدلول القاعدة أن تكون خلقة الجنين تامة كاملة، إذا لم تكن لا تذاك فهذا يقول مما كلام ما لا كلام فيه. وقد يعبر اشتراط الخلقة التامة باشتراط ولوج الروح وعدم ولوج الروح. المهم يقول هو هذا كله اصطلاح واحد لا مشاحته في الاصطلاح. هذا يقول لابد أن نرجع وين؟ أن نرجع إلى الروايات. فهذا بأنه لابد أن يكون تام الخلقة أو لا يكون تام الخلقة، هذا الفرع اللي بين المصنف. إن شاء الله في الدرس الآتي راح نبينه مع الفروع حتى ندخل في قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم، وهي من القواعد المهمة التي لا بد من بيانها بكل تفاصيلها. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.